أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يقول، يحكي عن بني إسرائيل لما أمرهم بأن يذهبوا إلى الجبارين ويعرفوا أمرهم ويذهبوا إليهم لقتالهم، فأرسل النقباء ورجعوا وقالوا: يا موسى، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. هذا قلة أدب وعدم اكتراث. يا موسى، ما قالوا يا نبي الله أو يا رسول الله، إنا توكيد، لن ندخلها نفي، أبدا تأكيد لهذا النفي، مدة دوامهم فيها. وهذا السياق يدل على أنهم عصوا أمر ربهم، وأنهم عصوه بطريق غير مؤدبة، وأنهم غير محترمين. نعم، سلوب كله غير جيد منهم. زادوا ذلك سوءا: فاذهب أنت وربك. إذن قالوا: إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، لأنهم أقوياء ولا نستطيع، ونحن حريصون على حياتنا. ولذلك الله قال: ولتجدنهم أشد الناس على حياة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أحرص الناس، أشد الناس حرصا على حياة. نعم، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة ولكن لا يبعده عن العذاب. إذن لن ندخلها أريحا أو بيت المقدس أو الشام أبدا ما داموا فيها الجبارين، لن ندخلها اللي هي الأرض ما داموا، أيوة اللي هم الجبارين فيها اللي هي الأرض. فاذهب أنت وربك، في قوله تعالى وربك قولان، انهم قالوا اذهب ويعينك ربك او يساعدك ربك، وهذا قلة اكتراث، او انهم عياذا بالله يعني وصفوا الله بما لا ينبغي، كما روي عنهم: وقالت اليهود يد الله مغلولة، فشبهوا الله بخلقه على كفر منهم او على ضلال، أو أذهب أنت ويساعدك ربك على القول الثاني. وقيل ربك المقصود به هارون، لأنه أخوه الأكبر ويحترمه، وهذا القول مرجوح. فقاتل الجبارين، إنا اللي هم بنو إسرائيل ها هنا في المحل اللي نحن فيه قاعدون، لا نذهب هنا ولا هنا، نجلس. قال بعض العلماء: لأنهم خافوا. وهذا الإخبار من الله تعالى لموسى وبيان هذا التشريع وإنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم ليدلل لهم على أنه رسول، وليبين لهم أنه إن كذب به يهود المدينة في زمنه فأسلافهم على هذا، وليثبت قلبه، وأنه هذه عادة كثير من البشر إذا جاءته الرسل كذبوها. نعم، هذه من فوائد القصة بيان صدق النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت قلبه، وبيان يعني صلافة اليهود وأنهم إن كذب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بين ظهرانه فقد فعلوا ذلك بموسى ولم يطيعوه. قال موسى: ربي يا ربي إني توكيد لا أملك إلا نفسي. ولم يتكلم عن يوشع وكالب، وإن كانا صدقا خوفا من أن يرجعا، لا يعرف هل يستمر على ما قال أو يرجع، لأنهم قال رجلان من الذين كما سيأتي. موسى لم يعتمد على هذا، وإنما اعتمد على نفسه وعلى أخيه لعلمه به أو لأنه لا يخالفه. إني لا أملك في هذا الأمر إلا نفسي وأخي. هنا خلاف بين المعربين في وأخي. لا أملك إلا نفسي وأخي معطوف على نفسي، أو لا أملك إلا نفسي وأخي لا يملك إلا نفسه. يعني فهل وأخي معطوف على أملك أو على نفسي؟ أقوال للعلماء: لا أملك إلا نفسي ولا يملك أخي إلا نفسه، وأخي لا يملك إلا نفسه، أو أملك نفسي وأملك نفس أخي، والمعنى متقارب. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، أفصل بيننا وبينهم، أجعل بيننا وبينهم فرقا. قيل أن تمايز الحق من الباطل، وقيل أن تفصل بيننا وتجعلنا لا نكون مع بعض، وقيل لأننا لا نكون معهم نكون في الجنة وهم يكونون في جهة أخرى. على الأقوال في فرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال الله تعالى: فإنها، أي الأرض المأمور بالذهاب إليها، محرمة عليهم تحريم عدم إتيانهم لها، لا تحريم شرعي، ممنوعين من محول بينهم وبين دخولها هذه المدة. ليس التحريم الذي هو التحريم الشرعي، وإنما هو التحريم الذي هو المنع، ما يستطيعون. فإنهم ممنوعون من دخولها 40 سنة، يتيهون في الأرض، كذا فرسخ في كذا فرسخ، 40 سنة يتيهون، يرحلون، فإذا نزلوا فإذا هم في المكان الذي كانوا فيه، يسرون فإذا أصبحوا فإذا هم في المكان الذي فيه. ولذلك بعض العلماء قال هذا الأمر معجزة خارق للعادة، 600,000 في المكان الذي بين مصر وبين تقريبا سيناء الشام، وهم يتيهون في هذا المحل 40 سنة وهم 600,000. قال هذا معجز، هذه معجزة، ذلك هذا أمر فوق ما يدرك. عاقبهم الله بعدم الذهاب لما أمرهم الله به، وجعل لا يدخل يعني الشام ويقتل الجبارين أحد ممن امتنع، فكل الطبقة اللي كانت موجودة ماتت وجاء الطبقة أخرى. وقيل من كان فوق 20 مات، ومن كان تحت 20 لم يمت، وقيل بقي كالب ويوشع، وقيل مات موسى وقبله هارون في التيه، وقيل لم يموتا في التيه، وهذه أقوال لا أعرف فيها شيء يثبت، كلها إسرائيليات، لا أعرف شيء ثابت في هذا من النصوص إلا ما في الآيات. فموسى كأنه حزين لدعائه بقولها ربنا فرق بيننا وبين، فالله تعالى أراد أن يسليه ويقول له أيوة، فإنها محرمة عليهم 40 سنة، عند ذلك لما رأته قال فلا تأس على القوم الفاسقين، محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. 40 اختلفوا في المتعلق بها الظرف، وبعضهم قال محرمة فالعام المتقدم، تحرم عليهم مدة 40 سنة، وبعضهم قال العام فيها يتيهون، يتيهون 40 سنة، وبعضهم قال هنا لا داعي لتأخير العامل، فما دام العامل متقدم لا داعي لتأخيره، والمعنى قريب من بعض. إذن في فراسخ، في فراسخ يذهبون ويأتون 40 سنة يرحلون. قيل موسى كان معهم هو وهارون، وقيل لم يكونا معهم. فلا تأس على القوم الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله تعالى، المخالفين لما أمرهم الله به. ثم بين خطورة الحسد وما يبينه يسببه من المفاسد ومن المعاصي، وذكر قصة ابني آدم لأنها تشبه ما فعله هؤلاء لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلوا الخير وحسدوه، فبين أن ضرر الحسد كبير وأنه يسبب لصاحبه الإثم، ولذلك قال تعالى لنبيه واتل عليهم، واتل يا نبي عليهم على اليهود نبأ ابني آدم بالحق، اتل عليهم هذه القصة وهي قصة حقيقية. قالوا إن آدم كانت حواء في كل بطن تلد ولد وبنت، والبطن الذي بعده تلد ولد وبنت، يأخذ الولد من البطن الثاني ويزوجه البنت من البطن الأول ويخالف بينهم، وكان هذا مباح في ذلك الزمن. فهابيل البنت التي ولدت معه كانت غير جميلة، وقابيل البنت التي ولدت معه كانت جميلة، فقال قابيل أنا أتزوج التي ولدت معي، فقالوا له هذا لا يصح، فقال لازم، فقالوا إما عن طريق آدم أو عن طريق رأي منهم، قال كل منا يقرب قربانا فالذي يتقبل قربانه هو الذي عنده الحق، وهذا أيضا أعرفه في الإسرائيليات. فقرب قابيل زرع فلم يتقبل ولم تأكله النار، وقرب هابيل كبش وجلس يصلي فجاءت النار وإيش وأخذته. عند ذلك حسد قابيل هابيل وقال لا أقتلنك، فتقبل من أحدهما وهو هابيل ولم يتقبل من الآخر وهو قابيل، لأنه أراد أن يعصي الله تعالى، فكأنهم اقترعوا بالقربان فقبل قربان هذا ولم ينع قربان هذا، فأصابه الحسد وقال لأقتلنك، فأجابه إجابة موجزة غاية في البلاغة، قال له إنما يتقبل الله من المتقين، أنت تقتلني وأنت يعني لا يتقبل منك ولو قتلتني، لأن الذي جعلك لا يتقبل منك أول لأنك حاولت أن تفعل المعاصي، والذي يفعل المعاصي غير متقي، وغير المتقي لا يتقبل منه، إنما يتقبل الله من المتقين. لذلك يعني كون أن الإنسان يحاول أن يكون متقيا لله هذا من أسباب قبول الأعمال. أما الإنسان إذا كان لا يتقي فهذا أسباب لمظنة رفض الأعمال لا تقبل، إنما يتقبل الله من المتقين. ولذلك العبد إذا حج وبر بحجه ما لا غفرت ذنوبه، ومن صام رمضان يعني واتقى إيمانا واحتسابا. ولذلك من لم يدع قول الزور والعمل به لا يتقبل إلا من المتقي. وسبق أن أشرنا إلى ما يسببه التقى للإنسان من الخير في الدنيا والأخرى. أكبر ما يسعد الناس التقى، إنما يتقبل الله من المتقين. تقبله إذا رضيه وأعطاه عليه الأجر وأكرمه وكافأه بالعمل يقال تقبل. والمتقين جمع متقي الموتقي، وهو الذي يترك الحرام ويفعل الواجب. التقوى أن تترك الحرام وتفعل الواجب. أما ترك الشبهات فيسمى الورع. ومما يسبب التقى كثرة الطاعة والبعد عن المعاصي. أكثر ما يسبب الطاعة البعد عن المعاصي والطاعة. الطاعة تدعو للطاعة والمعصية تدعو للمعصية. وأكثر ما يخفف التقى المعاصي. المعاصي أمرها عجيب، هي التي تقسي القلب وتبعد الإنسان من الخير وتجعل بينه حجبات وبين فهم الحقائق، وتجعله لا يفهم ولا يستطيع أن يصلي ولا يصوم ولا يتصدق ولا يساعد في الخير. فالمعاصي مثل إنسان أخذ حمل وحطه على ظهره وصار يمشي مع الناس، هل يستطيع؟ ولذلك يقال الذنوب ذنب، فهي تثقل كاهل الإنسان فتمنعه من فعال الخير. ولذلك في الحديث اتق الله إيش حيثما كنت، هذا الحديث عجيب، اتق الله حيثما كنت. وبعدين إن حصلت منك سيئة أعمل بعدها حسنة وأتبع السيئة تمحوها. ثم الرصيد الكبير خالق الناس بخلق حسن، هذا عجيب. إنما يتقبل الله من المتقين. إنما أم الباب من صيغ الحصر، تقبل يقبل ويرضى ويكافئ عليه. المتقين الذين يجتنبون الحرام ويعملون ما أمروا به ويفعلون ما أمروا به ويتركوا ما نهوا عنه. والمتقي لا يقاوم. المتقي لا يقاوم. العبد إذا اتقى الله وأصبح من عباد الله أهل الأرض لا يمكن أن يقاوموه، لأن الله يحميه ويغنيه ويعزه ويسعده ويعطيه ما يريد ويؤمنه مما يخاف، لأنه عبد لله. وعباد الله يحميهم من الشيطان، سواء كان شيطان إنسي أو شيطان جني. المتقي لا يمكن أن يوصل إليه، وإن وصل إليه يكون ذلك رفع لدرجاته وعظم له، لأن المسلم يصاب لأجل أمرين، ما يقع للإنسان من الأمور لأمرين: الأمر الأول لأن تمحى عنه السيئات، الأمر الثاني لأن ترفع له درجات. فالمتقي دائما إذا أصاب شيء يرفع به درجته. ذلك إبراهيم لما كان متقيا لربه وجاءت الكفار ورمته في النار، الله حماه وقال كوني بردا. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما كان متقيا لربه، الله قال والله يعصمك من الناس. والتقى يحتاج إلى مكابدة. من أهم زرع التقى البعد عن المعاصي، البعد عن المعاصي، لأن المعاصي تقسي القلب. وكثرة الذكر والاستغفار وصحبة الأخيار والصدقة والصلاة في جوف الليل وأعمال البر، هذه من أكبر رافد لتقوية التقى. أعمال البر أقوى رافد للتقى، مساعدة الأيتام، مساعدة الرميلات، مساعدة المحتاجين، إصلاح ذات البين، أن تبر بوالديك، أن تكرم جيرانك، هذه أكبر أسباب تقوي الإيمان. فإذا قوي الإيمان جاء التقى. ولذلك حقيقة التقى أن يمتلئ قلب الإيمان، القلب العبد من الإيمان. فإذا أراد أن يعصي لا يستطيع، لأن الإيمان إذا قوي يكون حائلا بينك وبين المعاصي. أما إذا ضعف الإيمان فتكون الشهوة أقوى منش من الخوف. ذلك يعني ومن أكثر ما يأخذ حسنات الإنسان فيقسى قلبه الغيبة. الغيبة الغيبة هذه أخطر شيء. ولذلك بالاستقراء لا يجلس ناس في مجلس ويتحدثون فيما يقع بين الناس إلا وقعوا في الغيبة. الآن أجلس وأعمل استبيان، أي ناس يجلس في مجلس وأعطيهم أوراق وخلي واحد يسجل ما يقع من الكلام بينهم، لا بد أن تكون فيه غيبة. إذا كيف نسلم من الغيبة؟ لا نتكلم فيما يقع بين الناس. إذا أردنا السلام من الغيبة ما يقع بين اثنين لا نتكلم فيه، لكن نتكلم في العلم كيف نتعلم، نتكلم في التقى كيف نتقي الله، نتكلم في العفة كيف نكون أعفاء، نتكلم في مساعدة الضعاف كيف نساعد، نتكلم في المشاريع الخيرية. أما نتكلم فيما يقع بين الناس هذه غيبة، لأنك ستقول فلان قال لفلان أو فلان عمل لفلان، وهذا غيبة. والغيبة ذكرك أخاك بما يكره. إذا ذكرت أخاك بشيء فيه يكرهه فقد اغتبته، أما إذا لم يكن فيه فقد بهته. وهي تأكل الحسنات كما تأكل النار حطب الرقيق. قالت إنها قصيرة، قال قلت قولة لو مزجت بماء البحر لمزجته. إحدى أمهات المؤمنين تقول الأخرى قصيرة ليست طويلة، قال هذه القولة لو مزجت بماء البحر لمزجته، خطير. قال له يا ابن السوداء، قال له إنك امرؤ فيك جاهلية. قال له أوصني معاذ، قال له أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. فمن أكبر أسباب التقاء أننا لا نتكلم إلا بما يجوز، ولا نسمع إلا ما يجوز سماعه، ولا ننظر إلا ما يجوز النظر إليه، هذا هو التقى، ولا نفكر إلا فيما يجوز التفكير فيه. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، أعطانا موارد العلم لنستعملها في شكر الله. إذن الله تعالى يتقبل من المتقين، ويفهم من دليل الخطاب أن غير المتقين نرجو الله السلام والعافية الكفار، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الرجل يطيل الشعث يطيل السفر أشعث أغبر، يقول يا ربي يا ربي يا ربي، وملبسه حرام ومأكله حرام وغذية بالحرام، فأنا يستجاب لذلك، فأنا يستجاب له الحرام، لأنه ما اتقى الله. الحرام هو عدم التقى، هو فعل الحرام، ما اتقى الله، إنما يتقبل الله من المتقين. لذلك الله يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالإنسان قد يتعود على التقى، يجلس ويقول لا أتكلم بكلام لا يرضي الله، ويكابد نفسه، فإذا كابد نفسه مرة بعد مرة بعد مرة أصبح التقى سجية له. كما أن الإنسان لا يكون يعرف الكتابة ولا القراءة، لكن يأخذ ويذهب للكتاتيب ويكتب الأليف الباء ويقرأ، بعدين يعرف الكتابة والقراءة. إنسان يكون دائما يتكلم، فإذا تعود على السكوت ولا يتكلم إلا في خير يكون ذلك ديدنه. عود لسانك فعل الخير تحظى به، إن اللسان لما عودت يعتاد. ذلك هذه الأمور تحتاج منا إلى مكابدة، نكابد المسالك التي توصلنا إلى التقى. فإذا وصلنا إلى التقى أصبح إنتاجنا ليلا ونهار إلى ديننا وأمتنا. إذا كابدنا التقى وأصبحنا من المتقين أصبحت المنافع منا نازلة لديننا ولأمتنا. من رآنا أحب الإسلام في شخصنا، ومن دعوناه قبل منا، وإذا دعونا استجيب لنا. ولكن التقى لا بد له من مكابدة، لا يأتي إلا بعد جهد وعمل ومكابدة، لأن الله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدين. جاهدوا. إذن غير المتقي لا يتقبل منه، الذي يأذي جيرانه غير متقي، الذي يعق والده غير متقي، الذي يرابي غير متقي، الذي ينام عن الفريضة دائما غير متقي، الذي يكذب غير متقي، الذي يحتقر المسلمين غير متقي. فإذا اتقى العبد الله، الله يتقبل منه أعماله ويرفعه ويغنيه ويحميه. وربنا تعالى كريم وغني وقادر، كريم لا يرد سائل، وعليم لا تخفى عليه خافية، وغني يده ملآ. فالعبد يسير في طريق الفلاح والنجاح والفوز فهنيئا له، وتلك هي التقى. السير في الفلاح والنجاح هو التقى. ثم قال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إن مددت يدك إلي لقتلي أنا لا أقتلك،
لإني أخاف الله رب العالمين، أخاف من ربي، ومن قتل نفسا فله من الإثم والوعيد ما لا يعلمه إلا الله، وأنا أخاف من ذلك فلا أقابل منك. ولذلك في الحديث الصحيح كن عبد الله إيش المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. ولذلك في الفتن النائم خير من الجالس، والجالس خير من الواقف، والواقف خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. وقت الفتن الإنسان يسكت ويسأل الله العافية حتى تتجلى الأمور. ففي الفتن المسلم يبتعد. ولذلك أي فتنة سيظهر الزمن كفيل بأن يظهر الحق من الباطل، كما قالت الخنساء: ترى الأمور سواء وهي مقبلة وفي عواقبها تبيان ما التبس. الأمور مقبلة تراها كأنها متقاربة، لكن بعدين عواقب الأمور يظهر الحق من الباطل. لذلك معاوية قال لابن عمر: لما اعتزلت؟ قال له: لأني أخطأت ما كنت أعرف، ولكني عرفت بعد أن فات الأمر. قال له: ليتني ما اعتزلت، لأنه بعد قتل عمار تجلى الأمر، تقتل عمار الفئة الباغية. رضي الله عن الجميع. المهم أن كل ما يحصل على الأرض محلول في ديننا، لا بد أن نعلم هذا. كل شيء يقع على هذه الأرض محلول في الدين، لأن الله قال تبيانا لكل شيء، وقال: ومن أصدق من الله قيلا. كل شيء مبين. أرجو الله أن يبصرنا بالحق. إذن قال هابيل لقابيل: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، رب موجد هذا الكون ومربيه. إني أريد أطلب وأقصد أن تبوء ترجع بإثمي وإثمك، تقتلني فيقال يكون إثم قتلي عليك وإثمك أنت اللي عليك قبل القتل، أو إثمي الذي علي تأخذه عني، لأن القاتل يحمل ذنوب من قتله. فلعلة ذلك تكون من الظالمين. الفاء مومئة إلى العلة، تبوء بإثمي وإثمك أي بقتلي وقتلك لو كان في ذلك، فلعلة ذلك القتل تكون من أصحاب النار، فتكون من أصحاب النار. وذلك أي كينونتك من أصحاب النار هو مكافأة وأجرة الظالمين. الظالمين مكافأتهم وأجرتهم النار. فطوعت زينت وسولت له نفسه وجملت له نفسه قتل أخيه، إن النفس لأمارة بالسوء، فقتله عياذا بالله. قيل أخذ صخرة وشدخه بها، وهذا في الإسرائيليات، وقيل غير ذلك. فحمله على ظهره وأصبح يدور به وصار من النادمين، ماذا يفعل بأخيه. ولذلك القول إنه من بني إسرائيل في الآية دلالة تدل على أنه غير صحيح. فأصبح من الخاسرين، أي أصبح من الناقصين حظوظه بقتل أخيه، نقص أجره ونقص حظه، لأنه ضيع رأس ماله وهو عمره بقتله لأخيه، لأن الخسارة هي نقص رأس المال، كما قال إن الخاسرين الذين خسروا الآية. فأصبح بين يديه هذا الميت الجثمان ولا يدري ماذا يفعل به، فأرسل فبعث الله له غراب، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، ينقر الأرض ليواري، ليواره كيف يواري سوءة أخيه. فبحث غراب في الأرض وأتى بغراب ودفنه بمنقاره، فقال يا ويلتا يا حسرتي يا ندامتي، أعجزت أضعفت أن أكون مثل هذا الغراب فأفعل بأخي مثل ما فعل الغراب بالغراب، كيف يواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين لأجل ما حصل عليه من الإثم والمعصية ولفقده لأخيه. قيل هنا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، لذلك بعض العلماء قال هذا رجل من بني إسرائيل بدليل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، ولكن الصحيح أنه قابيل وهابيل، أنهما ابن آدم لصلبه، هذا الذي ورد في الرواية ولا أعرف ما يخالفه، وأنه ندم، وأنه من أجل قتل النفس والمحافظة على النفوس وعدم الاعتداء عليها كتبنا على بني إسرائيل، من أجل خطورة قتل النفس وعظم جرم الاعتداء عليها كتبنا على بني إسرائيل، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال العلماء لأن الذي يقتل نفس ويقتل كل البشر إثمهم واحد، لأنه قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ومن يقتل كل الناس فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فلعظم جرمه يجعل عليه من الذنب من العقوبة كما يجعل على من قتل كل الناس، وهذا محافظة على النفوس وحياطها بالسياج لكي لا يعتدى عليها، لتبقى البشرية والخليقة سالمة من ذلك. وقد شجع على إنقاذها فقال جل وعلا ومن أحياها اللي هي النفس فكأن المؤمنة فكأنما أحيا الناس جميعا لما له من الأجر. وهذا تشجيع على إنقاذ البشرية من القتل ومن الحرق ومن الغرق ومن كل مأزق تجد فيه مسلما تنقذه فيه، فكأنك أنقذت البشر. وهذا تخويف من القتل وابتعاد منه، لذلك لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لذلك الحقيقة ديننا حل مشاكلنا، كل مشاكلنا محلولة في ديننا، ما توجد مشكلة في هذه الأرض إلا وفي الكتاب السبيل إلى حلها. ولقد جاءتهم اللي هما بنو إسرائيل أو الخلقة كلها رسلنا التي أرسلناها بإسعاد الناس في الدنيا ورحمتهم في الأخرى، رسلا مبشرين ومنذرين. ثم إن كثيرا منهم أي من خلق الله بعد ذلك الإرسال وبعد ذلك الذي جاءهم في الأرض في أرض الله تعالى لمفسدون بالمعاصي وبالذنوب وبعدم تطبيق شرع الله تعالى، لأن المعاصي هي التي تفسد. المعاصي المعاصي، كل مشكلة وراها معصية، كل مشكلة وراها معصية. لذلك ينبغي لنا أن نعظم الله ونعلم خطورة المعاصي لنحذر منها ونتجنبها. الواحد يعصي لمصلحة، لا توجد مصلحة أكبر من أنك لا تعصي. أنت تعصي لأجل مصلحة، وأكبر مصلحة أنك لا تقع في المعصية. ذلك الذي يريد أن يعصي يفكر ما الذي يريد به، أكبر مصلحة أنك لا تعصي الله تعالى. وهذه أمور تحتاج إلى محاسبة. قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن تزنوا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، عاجز وتمنى على الله الأماني. إذن نحن عندنا كتاب تبيان لكل شيء، وهذه الأمة عندها مشاكل كبيرة، وهذه المشاكل محلولة في كتابنا. فينبغي لنا أن نهتم بالبرامج التي بها نحل مشاكل سكان الأرض من كتابنا. أمر بالتدبر، وأمر بالتفكر، وأمر بالاعتبار، وأمر بإلحاق النظير بالنظير، وأمر باستعمال العقول. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. والشريعة معللة، فحري بهذه الأمة أن تهتم بمصالحها وتكون إيش في المكان اللائق بها. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.